بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم صفا من العراق، تقول بأنها أرملة تبلغ من العمر 50 سنة، ترغب بالزواج لكن والدها مصاب بمرض الزهايمر، وتقول عندي أخي الكبير لا يوافق على زواجي، وعندي ابن بالغ عمره 18 سنة، هل يجوز أن يكون ولي لي، وهل عقد النكاح يكون شرعي؟ أختي أم صفا من العراق، بارك الله فيك وشفى الله والدك وعافاه. أخت الفاضلة، الجواب نعم، الجواب نعم، فإن الولي هو الأب، أو إذا فقد الأب يكون الجد، وإذا فقد الأب والجد فيكون تنتقل الولاية إلى الابن ما دام أنه بالغ. فوالدك غير موجود من الناحية الحكمية، يعني هو غير قادر الآن على أن يعطي قراره، ولذلك تنتقل الولاية إلى الابن بارك الله فيك. بعد ذلك إذا لم يوجد ابن تنتقل إلى الأخ، فأنت ولله الحمد يعني لديك الولي الشرعي، وليس للأخ الأكبر هذا الحق في أن يمنعك شيء يعني شرعه الله عز وجل لك. وإذا كان يخشى على والده من الضياع فقولي له بأن والدك ينتقل معك إلى بيت الزوجية، أو يعني الزوج يأتي عندك في بيت الوالد، لكن ليس له الحق في أن يمنعك شيء أنت تريدينه، هو الله عز وجل أباحه لك. عموما ابنك هو الولي، لكن تنظرين أيضا في ما عند المحاكم، لأن المسائل الفقهية هذه خاصة فيما يتعلق بالقضاء ينظر فيها إلى المحاكم. بارك الله فيك. أبو سعود من اليمن يسأل، يقول بأن في رأسه يعني يقول ظهر شيب، هل يجوز نتف الشيب؟ أبو سعود من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للشيب عند المسلم نور يوم القيامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه وطريق على أن الشيب بالنسبة للمسلم خير. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وأيضا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشيب شيبة إلا كانت له حسنة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالنسبة لنتف الشيب مكروه، والسنة صبغ الشعر، السنة صبغ الشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب في رأس والدي أبي بكر حينما أتي به ورأسه أبيض، قال غيروا هذا الشيب، جاء في لفظة وجنبوه السواد، وهي محل خلاف عند العلماء. فيا أخي الفاضل، لا تنتف الشيب الذي في رأسك أو في لحيتك، وإنما صبغه إذا أردت، فإن الصبغ مشروع، واحرص على أن تجتنب السواد، خاصة وأن المسألة خلافية، لكن الخروج من الخلاف مستحب. بارك الله فيك. الأخت أم علي من العراق بابل بارك الله فيها، تقول عندي واحد من أولادي يصلي ويصوم عندما كان صغيرا، وعندما دخل في سن المراهقة ترك الصلاة وبدأ يشرب الخمر، وأخذ يعمل دي جي في إحياء الحفلات والمناسبات، وهو يسكن معي في البيت ومتزوج وعنده طفل، فهل إذا أخذت منه مصروف حرام علي، وهل يجب علي أن أطرده من البيت أو لا، وهل سكناه معي يكون حراما، ويعني ذكرت أشياء من هذا القبيل. أختي أم علي من العراق بابل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يهدي ابنك وأن يدله على طريق الصواب، وأن يرزقه الرزق الحلال الطيب المبارك فيه، وأن يترك طرق الحرام. أخت الفاضلة، يعني أنا أبشرك قبل أن أجيب على سؤالك، ما دام أن هذا الولد ربيتيه تربية صحيحة وسليمة على الصلاة وعلى الصيام، وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن سيعود إن شاء الله، لأن سبحان الله العظيم بالتجربة والمشاهدة والمعايشة كل من كانت تربيته سليمة في بداية حياته مهما يعني حصل له من تحولات وتقلبات في حياته سيرجع سيعود ويرجع إلى أصله اللي هو التدين والاستقامة. فهذه بشارة لك يا أخت الفاضلة حتى لا تبقين في دائرة الهم والحزن. الأمر الآخر أخت الفاضلة أكثري له من الدعاء بالهداية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد، والوالد هو الأم والأب، لا كما يفهم بعض الناس دائما يقول الوالد هو الأب، لا الوالد هو الأم والأب. ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة الوالد لولده، فأكثر له من الدعاء. بالنسبة لطرده من البيت لا أنصحك بهذا، وإنما يبقى تحت عينك ونظرك، وأيضا تحرصين على تربية طفله تربية سليمة صحيحة، وأيضا دائما توجهين له النصائح ما بين فترة وأخرى. بالنسبة لما تحصلين عليه من مصروف إذا كنت مضطرة أو محتاجة حلال عليك ولله الحمد، والحرام عليه هو لأن القاعدة الشرعية ما كان محرما تحريم وسائل فإن الحرام لا ينتقل إلى ذمتين، أو لا ينتقل إلى ذمة أخرى. فأنت من حقك عليه أنه يصرف عليك، من وين جاب هذا المال أنت لا تسألين، هو الذي يسأل. أما إذا كان المحرم تحريم أعيان يعني كخمر أو خنزير أو مثلا شيء من المحرمات، ها نعم هذا لا يجوز لك أن تقبضيه ولا أن تطلبي منه شيء، وإلا في حالات الضرورة التي يقف فيها الإنسان على حافة الهلاك ممكن، لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وللقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. لكن بالنسبة لحالة ابنك بالنسبة لك حلال، بالنسبة عليه هو حرام، فتنبهي لهذا واحرصي على يعني الدعاء لابنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد العزيز من العراق أيضا تقول في عام 95 أنجبت طفل في النصف الثاني من شعبان ولم أصم رمضان إلا قبل 3 سنوات ما بين حمل وولادة وانشغال في تربية الأولاد، وأصبت بأمراض مزمنة من الشقيقة والربو، هل علي إطعام؟ أختي أم عبد العزيز من العراق شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يعوضك خيرا. أختي الفاضلة إذا كنت قادرة على الصيام يجب عليك أن تصومي هذه الأيام التي تركتيها في عام 95 كما ذكرت، لأن ذمتك مشغولة بهذا الصيام. فإذا كانت هذه الأمراض الشقيقة أو الربو ما تمنعك من القضاء، خاصة في فصل الشتاء النهار قصير والجو بارد، يجب عليك أن تبادر إلى القضاء، وليس عليك إلا القضاء. لماذا؟ لأنك ما فرطت كما ذكرت ما بين حمل وولادة ومرض وتربية وشيء من هذا القبيل، ليس عليك إلا القضاء. إذا قلت لي والله أنا الآن وصلت إلى مرحلة العجز عن الصيام العجز الكامل، إذا إن شاء الله ما تكوني وصلت إلى هذه المرحلة، لكن أنا أقول أفترض هذا، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان اللي هو عام 95. الأخت أم نور الهدى من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن الروح والجسد من حيث النعيم والعذاب في القبر، تقول يعني هل يقع النعيم والعذاب على الروح والجسد أم أن الروح تنفصل عن الجسد؟ أختي أم نور الهدى من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي اتصال الروح بالجسد يختلف باختلاف الدور، فعندنا دار الدنيا وعندنا البرزخ وعندنا يوم القيامة. أما في الدنيا فالروح التي هي مادة حياة الإنسان، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه ما يمكن أن تنفصل عن الإنسان إلا في حالة الموت، تفارقه في حالة الموت. أما النفس، على من يفرق بين الروح والنفس، فالله جل وعلا يقبض هذه الأنفس في حالة النوم، ولذلك يقول جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنفس هذه تفارق الإنسان، ولذلك الإنسان في منامه يرى أشياء عجيبة ويتصل بأشياء عجيبة علوية وسفلية. والإنسان في الدنيا يتنعم ويتعذب على حسب الحالة. يعني مثلا أحيانا الإنسان هو نائم يتعذب والجسد لا يتعذب، يرى رؤيا، يستيقظ من المنام وقد علاه يعني العرق والتعب والإرهاق، هذا عذاب على الروح، هو ما بدنه لم يأتي له يعني عليه شيء. وأحيانا الجسد يتعذب ويتعب والروح تتلذذ في الدنيا، يعني مثل الطاعات والعبادات، أحيانا الإنسان يجتهد في الحج والعمرة ويجتهد في الصيام وفي قيام الليل، فالجسد ينهك ويتعب لكن الروح تتلذذ، الروح تتلذذ. فلحظ الفرق يعني بالنسبة للدنيا على حسب حال الروح والجسد وعلى حسب حال الإنسان أيضا. في القبر، في القبر الأصل طبعا منذ أن يوضع الإنسان في قبره تأتي الروح فتتصل بالبدن، ولذلك في القبر العذاب والنعيم على الروح أصلا والجسد تبع، الجسد يكون تبع. ولذلك نقول كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد، على الروح والجسد. لكن بالنسبة للأصل الروح، الروح هي التي تنعم أو هي التي تعذب، والجسد هو متصل يعني تبع، يكون في دار البرزخ، دار البرزخ. أما يوم القيامة فلا يكون إلا عذاب على الجسد والروح أو نعيم على الجسد والروح. فأهل النار يعذبون بأجسادهم وأرواحهم، ولذلك العذاب واقع على أرواحهم وعلى أجسادهم لا يفتر عنهم والعياذ بالله. أما أهل الجنة فالنعيم على الروح، فالنعيم للروح وللجسد، ولذلك لا يحصل لهم لا هم ولا تعب ولا نصب، ولذلك يعيشون في الجنة. تفنى أحد النعم ويبقى أصل النعم، لا يكون عندهم شيء من الملل أو التعب أو يعني مثلا الكسل أو مثلا مثل ما يكون في الدنيا، لا، نعيمهم دائم كما قال تعالى نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. هذا باختصار أختي الفاضلة فيما يتعلق بالتفصيل في مسائل النعيم والعذاب، هل هو على الروح أو على الجسد. أم ماجد من الإمارات تقول يعني زكاة المال عندي مبلغ وقدره في المصرف سنويا أستخرج منه زكاة المال في حالة وجب النصاب، وكذلك عندي مال أختي الكبرى يعني ما تستطيع أن تتصرف بالمال بحكم مرضها، هي هو كأمانة عندي محتفظة به في الخزنة وليس في المصرف سنويا أخرج منه الزكاة في حالة وجوب النصاب، سؤال هل أستطيع الجمع بين المبلغين إلى آخر ما ذكرت. أم ماجد من الإمارات بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أنت عندك مال في المصرف وأيضا عندك مال لأختك المريضة ولا تستطيع التصرف محتفظة فيه أمانة، تسألين عن الزكاة كيفية إخراج الزكاة وهل يلزم أنك يعني تخرجين الذي في المصرف وهل تستطيعين تجمعين بين المالين فتخرجين الزكاة. أخت الفاضلة بارك الله فيك وشفى الله أختك، بالنسبة لي مالك ومال أختك إذا وجبت الزكاة فيهما والزكاة تكون بشرطين بلوغ النصاب وحولان الحول اللي هو 12 شهر عربي قمري، وجب عليك أن تخرجي زكاة مالك أنت، ووجب عليك أن تخرجي زكاة مال أختك لأنك أنت القائمة على التصرف بمالها. طبيعة الحال قضية أخرجتيه من اللي عندك في الخزنة، أخرجتيه من المصرف، الأمر واحد يعني سيان مثل ما يقولون، لكن لابد أن تحسبي يعني الزكاة. يعني مثلا أفترض عندك الآن في المصرف اللي يخصك أنت، اللي يخصك أنت مثلا عندك 100,000، عندك 100,000 أفترض، هان كم زكاة 100,000؟ 2,500. عندك أختك اللي مبلغها عندك في الخزنة نقول 200,000، كم زكاتها؟ 5,000. 5,000 لا يجوز لك أن تخرجي مثلا 7,500 من مال أختك مثلا على اعتبار أن المال مخلوط، لا ما يصلح هذا، لابد أن تفرزي يعني المال الأول اللي هو يخصك ومال أختك، وبعدين تخرجين الزكاة مرة واحدة، تخرجين الزكاة. قد يكون مال أختك أقل، أنا أضرب مثال، ضربت لك مثال، قد يكون مالك أكثر ومال أختك أقل، بمعنى أنك تحسبين حساب دقيق ما يخصك وما يخص أختك وتخرجينه للفقراء والمساكين. أم حمد من اليمن تقول: هل يجوز أن أخرج يعني مبالغ مالية بنية تدريس القرآن لأمي وأبي المتوفين في رمضان، أعطيها لأختي كون حالتها المادية تعبانة، أو أخرجها لشيخ يدرس القرآن بالرغم من أن مني أنا أدرس أيضا بنفسي، أو ختمة كاملة أو شيء من هذا القبيل؟ أم حمد من اليمن بارك الله فيك. طبعا الكتاب للأسف رديئة يعني وغير مسبوكة ولا يعني واضحة، لكن عموما الذي فهمت من سؤالك بأنك تقولين عندك مبلغ مالي تريدين أن تتصدقي به، تسألين كيف الطريقة، تعطيها شيخ يدرس القرآن، تعطيها أختك، يعني هذا الذي فهمت. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة نافعة للأموات من الأحياء بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فقد جاء سعد بن عبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت. فقال: تصدق عنها. قال: ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. فالأموات طبعا الميت ختم له بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن من فضل الله على أهل الإسلام أن جعل هناك شيء ممكن أن 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 يصل ثواب بعض الأعمال إلى الأموات وهم في قبورهم. يعني مثلا الدعاء، الصدقة مثلا، اللي الوقف طبعا أعظم الصدقات الوقف. فيا أختي الفاضلة، إذا كان عندك مبلغ مالي انظري أقرب الناس إليك يكون محتاجا. ذكرتي أختك فقيرة أو مسكينة، هذه أولى، تصدقي عليها بنية الثواب لوالديك. إذا اكتفت أختك وعندك مبلغ أو عندك زيادة، اشتري مصاحف وحطيها وقف في المسجد أو في حلقات تحفيظ القرآن، واجعلي ثوابها للوالدين. في رمضان مثلا أطعمي الصائمين وانوي بهذا الإطعام الثواب للوالدين، الثواب للوالدين. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يتقبل منك. ندى من ليبيا بارك الله فيها تقول: يا شيخ، نحن نلبس في البيت ملابس قد يكون عليها بعض الرسومات كشخصيات كرتونية أو بعض الرموز التعبيرية التي في الهاتف، هل يجوز الصلاة بها مع العلم أنني نرتدي فوقها لباس خاص عند وقت الصلاة؟ ندى من ليبيا بارك الله فيك أختي الفاضلة، يعني ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يتجنبوا الألبسة التي فيها شيء من الصور، صور ذوات الأرواح مثلا أو غيرها، يتجنبها الإنسان يعني أقل أحوالها الشبهة. والمسلم مطالب بأن يعني يفر من المشتبهات إلى المتيقنات، فخاصة يعني الإنسان يصلي مثل ما ذكرت يعني في عبادة وطاعة، كيف يعني الإنسان يطمئن في الصلاة وهو على قميصه أو ثوبه مثلا صور كرتونية أو غير كرتونية؟ هل هذا يليق بمقام الصلاة؟ بغض النظر عن كون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، طبعا الصلاة صحيحة ولله الحمد، الصلاة صحيحة، خاصة وأنك ذكرت بأنك تلبسين فوق شيء. عموما أختي الفاضلة، يعني ابتداء الإنسان إذا أراد أن يشتري القمصان، الملابس، الأثواب اللي ما فيها شيء من هذه الصور، فيها الورود، الزهور، نعم، أشجار، أنهار، يعني بعض الألوان المتداخلة اللي مثلا تلبسها المرأة في البيت، لكن أن يلجأ الإنسان إلى أثواب أو ألبسة فيها صور لذوات الأرواح يتجنبها الإنسان. عموما أختي الفاضلة، إذا صليت بهذه الطريقة بحيث لبستي عباءة أو جلباب أو شيء فوق القميص، ما صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن أنا أنصح نصيحة عامة بترك مثل هذه الأشياء، وهذه ما راجت في الأسواق إلا لأن عليها إقبال، عليها إقبال، والحمد لله هناك أشياء أفضل منها وأجمل منها ممكن يلبسها الإنسان. بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن يقول: شيخنا، أم زوجي طردتني أنا وأولادي وزوجي ابنها من منزلها، وزوجي قد ذهب إليها، فهل عليها إثم لقطيعتها أم لا؟ وهل علي لها صلة رحم؟ مع العلم أن لا تقربني إلا أني زوجة ابنها، مع العلم لأني أعلم كرهها لي وأسامحها في نفسي. أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، وألف الله بين قلبك وقلب زوجك وقلب والدة زوجك، صلى الله تعالى أن يبعد عنكم شر الشيطان، وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أخت الفاضلة، يعني الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا إلا حياة واحدة، ويجب على الإنسان أن يعيش حياة سعيدة، يعني بالمجمل طبعا، لأنه ليس بالإمكان أن الإنسان يوفر السعادة الكاملة المحضة، لكن بالمجمل، وذلك من جملة ذلك أن يحمل سلام في قلبه لمن حوله. مثلا المرأة تحمل سلام مع زوجها، الزوج يحمل سلام مع زوجته، الزوجة مع والدة زوجها ووالد زوجها ومع الأسرة، يحرص. طبعا هذا الكلام ليس تنظيري، يعني من السهل الواحد يقول والله أنا أحمل سلام ليس أسري اجتماعي بالعالمي، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك، بمعنى أن الكلام سهل، لكن الواقع بحيث الإنسان يبذل خطوات عملية فعلية حتى يحقق مثل هذا السلام. يعني من جملة ذلك الصبر على أم الزوجة، أنك تصبرين عليها، تصبرين على بعض يعني تصرفاتها، تقومين أيضا بمحاولة إرضائها في الأشياء التي هي ليست معصية مثلا ولا تسخط الله عز وجل، تأتي لها بالهدية، تعتبرينها مثل والدتك. أنا أجزم يقينا بأن بعض الأمهات اللي تشوف زوجة ابنها تتعامل معها بمثل هذا الأسلوب، مثل هذه الطريقة، ستكون أسيرة لها. أنت أسرتيها بمعروفك وبإحسانك، أنت عندك مشروع بناء أسرة صالحة، وهناك من يعني يفت وعنده معول هدم لتدمير هذه الأسرة، تدمير هذه الأسرة، وهذا الشخص قد يكون إصلاحه بسهولة، بمعاملة حسنة، بابتسامة، بهدية، بخدمة مثلا، بالوقوف معها في أزمة من الأزمات. فيا أخت الفاضلة، أنا أنصحك بارك الله فيك، ما دام أن الوضع وصل إلى الطرد، أنك أنت الآن ترجعين وتقولين هذا ابنك، وأنا لا أسمح أنه يخرج من بيتك، لأن أنا أريد أن يكون بار فيك وأن يكون دائما تحت نظرك وكذا، من هالكلام الطيب هذا. طبعا بعض الأمهات تتأثر وتنهار لما تشوف مثل هذا الكلام العاطفي وتشوف هذه المحبة، وبعض الأمهات لا، للأسف يعني قلبها كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، ما يهمها. مثلا الناس تختلف، لكن أنت ابذلي هذه الخطوة، وبعدين هي ليست من أرحامك حتى إذا قطعتيها مثلا دخلت النار، لا، هي أم زوجك وهي جدة أولادك، يعني هناك شبكة اتصال ما يمكن أن تنفصلين أنت عنها، في ترابط الآن. يعني إذا قلنا والله ليست من أرحامك خلاص يجب عليك قطيعتها، لا، غير صحيح، في الآن شبكة اتصال متمثلة في زوجك وأولادك، أولادك اللي هم منك أنت، ما يمكن أبدا أن يروا أمهم لا تسلم على جدتهم وجدتهم ما تسلم على أمهم ولا يجتمع. يا أختي الفاضلة، الأمر قريب، ما يتحمل الدنيا هذه، ما تتحمل مثل هذه الإشكالات. احرصي بارك الله فيك، ولا تتركي للشيطان مجال يقول لك انتبهي، لا تأتين على نفسك، لا يذلونك، هذا كله كلام من الشيطان، احذري، كوني سباقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ألا تحبين أن تكوني خير من أم زوجك؟ ها، تحبين ذلك؟ تقولين نعم، إذن اذهبي أنت واصطلحي معها، واعتذري. يعني بعض الاعتذار شرف للإنسان، وأحيانا يا أختي الفاضلة أم عبد الله، يعني حتى الإنسان يتعامل مع الآخرين على مستوى عقلية الآخرين، يعني قد تكون أنت متعلمة مثقفة، ووالدة زوجك أمية عايشة في بيئة جاهلة مثلا، عايشة في مجتمع عند حسابات كلها حسابات يعني تتنافى مع عند الإنسان من ثقافة وعلم ومعرفة، أو يعني تغير الأحوال، هي يعني قواعد جاهلية، أمور من قبيل العادات التي تتصادم مع شرع الله. فأنت بارك الله، هذه نصيحتي لك، احرصي على أن لا تذهبي بعيدا، احرصي على لا تسعي في الخروج من البيت، ممكن زوجك ما عنده قدرة. وإذا كان والله زوجك عنده قدرة ويرى بأن بقائك في بيت الوالدة بمثل هذه الأجواء الساخنة المتوترة ممكن يخرجك خارج البيت ويسكنك سكن بعيد. فاطمة من السعودية محافظة الريف تقول: عمي توفي وعنده بيتين في الرياض وفي الجنوب، وزوجته حاليا تعيش في الرياض، توفي عنها وهي الحالة في الرياض هي وعيالها فقط. سؤالي: هل يجوز لها أن تنتقل من الرياض إلى الجنوب لأن بيتهم في اللي في الرياض تبع الحكومة؟ أختي فاطمة من السعودية، رحم الله عمك وغفر الله له وأحسن الله عزاءكم. أختي الفاضلة، بالنسبة لي المرأة المحادة لا يجوز لها السفر في فترة الحداد، ولا يجوز لها الخروج من بيتها الذي مات فيه زوجها، سواء كان بيت ملك أو إيجار، سواء كان بيت حكومة أو كان بيتا له، وإلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. فإذا كانت المرأة تسكن الرياض ومات عنها زوجها، تبقى مدة الحداد، مدة العدة 4 أشهر و10 أيام، وإذا انتهت العدة انتقلت إلى بيتها في الجنوب. تقول لي: والله مثلا عندها أطفال صغار، يعني رضع، ما عندها أحد، يعني ما عندها أقارب في الرياض مثلا، ممكن أنها تستجلب أحد إخوانها أو أخواتها أو والدتها مثلا أو والدها مثلا، يسكن مع هذه الفترة حتى تنتهي العدة طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المرأة المحادة ما يجوز لها أن تسافر إلى الحج والعمرة ولا تنتقل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحادة أن تنتقل من بيتها. أم محمد من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول يعني تريد الاستفسار عن قضية الرهن. تقول: أذهب عند صاحب منزل يريد رهن منزله، يأخذ مني رهن يكون عبارة عن 1 أو 2 مليون، وأخذ منه المنزل لأسكن فيه وأدفع له أيضا شهريا مبلغ نتفق عليه، وعندما تنتهي مدة الرهن يعيد لي مبلغ الرهن الذي يكون عبارة عن 1 أو 2 مليون وأفرغ له منزله وأرحل. تقول يعني: هل أنا شرحت هذا الموضوع جيدا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لم تشرحي السؤال جيدا. يعني أنا ما فهمت كيف الآن 2 مليون ترهنينهما وتسكنين البيت وتدفعين أجار، تدفعين أجار. طيب لماذا لا تدفعين الأجار من خلال المبلغ الذي عندك؟ أو أنا فهمت خطأ مثلا؟ عموما أخت الفاضل، الرهن يقول العلماء هو حبس عين بدين، حبس عين بدين. يعني شخص اقترض مبلغ مالي مثلا وطلب المقرض ضمانة، فقال له: هذه ساعتي أو هذه سيارتي أو هذا بيتي أو هذه أرضي مثلا أو هذه مزرعتي، فيسجل هذا على أنه رهن. متى ما إن قام الشخص بسداد الدين فك الرهن، خلاص رجع إليه. أما إذا أفلس وعجز عن سداد الدين، فلصاحب الدين الحق، صاحب الدين الحق في أن يستوفي دينه من هذا الرهن. فإذا كان الرهن العين المرهونة هذه يعني القيمة هي مساوية للمبلغ، له الحق الكامل في هذا. إذا كان فيها زيادة يرد الزيادة إلى صاحب العين، إذا كان فيها نقص له أن يطالب صاحب العين ب يعني الفارق الذي حصل بعد بيع الرهن، بعد بيع الرهن. بارك الله فيك. أم محمد من تركيا بارك الله فيها تقول: من فترة ساءت حالتي ومرضت وارتفع السكر عندي وأسعفوني إلى المشفى وضعوني بالعناية المشددة، كشفوا على جسمي، الدكاترة كانوا تقريبا رجال تابعوا حالتي، وهذا ما أزعجني. هل أنا آثمة؟ هل علي ذنب؟ وأنا أقول لهم لا تفعلوا هذا، لا يستجيبون ويقولون ليس حرام، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد من تركيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وكتب الله عز وجل أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة، طبعا الأصل أن المرأة تعالج عند طبيبة، وأن الرجل أو الذكر يعالج عند طبيب، لكن العلماء استثنوا حالات وهي حالات الضرورة. كيف حالات الضرورة؟ امرأة في حالة حرجة مثل ما ذكرت عن نفسك، نقلت إلى المستشفى، ما في طبيب، ما في إلا طبيب، لا يوجد إلا طبيب، هل يجوز لها أن تعالج عند هذا الطبيب؟ جماهير أهل العلم يقولون نعم يجوز. هل عليها إثم؟ لا، ما عليها إثم. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والإنسان مطالب بأنه يسعى بالإبقاء على نفسه المعصومة. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. فلذلك أختي الفاضل لا حرج في ذلك. طيب، في حالة حرجة، حالة مرضية، نقلت إلى المستشفى ويوجد طبيب وطبيبة، الطبيبة غير حاذقة، الطبيبة غير متخصصة، مثلا يعني مثلا طبيبة في تخصص مثلا الأسنان، والحالة المرضية حالة جراحية، حالة في مثلا الأورام، حالة في كذا. طيب، هل معقول طبيبة الأسنان تعالج يعني مثلا مرض سواء مثلا في القلب، في الكلى، في مثلا كذا؟ مو معقول. أو يوجد طبيبة في المستشفى أو البلد مثل ما ذكرت قبل قليل لكن غير حاذقة، يعني جرجب عليها يعني في حالات ما استفادت أو تضررت، ممكن في هذه الحالة أن تعالج المرأة عند رجل. عموما أختي الفاضلة أشكرك على هذه المشاعر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخافتك من الله وحرصك على الستر. كثر الله أمثالك وبارك الله فيك. أختي الفاضلة للأسف يعني يوجد من النساء من عافاهن الله، أعطاهن الله الصحة والعافية، ها يكشفن أجسادهن ويظهرن لحوم أجسادهن على الملأ، نسأل الله العافية والسلام. شوف أم محمد اللهم بارك، يعني في غاية الستر، في غاية الحياء، ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، وضعت في العناية المشددة، في العناية المركزة، ومع ذلك إلى الآن تتألم، تقول لأن الذي كشف علي رجل. وبعض النساء اللي الله عز وجل أنعم عليهم بالصحة والعافية وغذاهم بالنعم، للأسف يعني يخرجون ويظهرون أجسادهن ونحورهن وسيقانهن، نسأل الله العافية، للملأ يتفرجون عليه. فأسأل الله تعالى يحفظ الجميع، وهذه حقيقة يعني رسالة لكل امرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن موقوف بين يدي الله، وأن الله تعالى سائلها عن هذه النعم أعطاها الله عز وجل. كيف الآن تخرج بمثل هذه الصورة؟ والله عز وجل أمر المرأة بأن تحتجب وأن تستتر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. مريم من المغرب بارك الله فيها تقول والدي لم يعش معنا من 12 سنة بسبب الطلاق، وحينها لم يكن يصلي وكان عند الغضب يسب الدين، لكن مرت سنين والآن أنا تزوجت الحمد لله، ووالدي تقول وكل إمام المسجد هنا في أسبانيا ليزوجني بحضور شاهدين، وسألت والدي هل أصبح يصلي وتاب، فقال نعم والله أصبحت أصلي ومسؤول عن كلامي أمام الله، فهل برئت ذمتي وزواجي صحيح؟ مريم من المغرب بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزواجك أبشري، زواجك صحيح ولله الحمد والمنة، ما دام أن الوالد قد وكل إمام المسجد وقام وأصبح وليا في تزويجك، والوالد هو يقول بأنه الحمد لله رجع إلى الصلاة وإلى دين الله عز وجل، أبشري ولا تقلقي ولا تتركي مجال للشيطان أن يدخل عليك لإفساد حياتك الزوجية. عقد النكاح صحيح وحياتك طيبة، الحمد لله الذي رد الوالد إلى الصواب، أصبح يصلي ولله الحمد، وأصبح يعني مستقيم على أحكام الإسلام. أم عبد الله من العراق تسأل تقول ما حكم أم مقاطعها ابنها وما تقبل أي تواصل بينهم مع العلم هي المقصرة، يعني كثيرة الشك وسيئة الظن وتفهم دائما غلط وشيء من هذا القبيل، تقول كلما أراد أن يعني يرضيها يجي تأتي وتطرده وتطرد أولاده، ما الحكم؟ أختي أم عبد الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للأم جرت العادة سبحان الله العظيم أن الأم دائما محضن دافئ للأولاد مهما عملوا، الأم دائما فيها الرحمة، الأم دائما سبحان الله على خلاف الأب، لأن الأولاد مع أبيهم يمكن يحصل هناك مواقف أحيانا، لكن الأم سبحان الله في الغالب تبقى رحيمة ودودة، تبقى الملجأ لأولادها مهما حصل وصدر منهم. فإذا وجدت أم بهذه القسوة وبهذا الصلف وبهذه اليبوسة وبهذا العنف، ها، فهذا دلالة على أن الأم هذه غير طبيعية، أبدا غير طبيعية. ممكن يقرأ عليها الرقية الشرعية، قد يكون تسلط عليها الشيطان. فلذلك الأم سبحان الله العظيم لماذا استحقت هذا الحق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال له رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي لفظ صحبتي، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لماذا؟ لأن الأم هذا وضع الأم، هذه نفسية الأم، هذه طريقة الأم. فلذلك في الفاضلة يظهر والله أعلم أن أم زوجك غير، يعني في وضع غير طبيعي، تحتاج إلى رقية، تحتاج إلى علاج نفسي، تحتاج إلى شيء من هذا القبيل. إلا والله إذا كان الابن اعتدى عليها بالضرب مثلا، وأعتقد إن شاء الله هذا بعيد، أنا أفترض اعتدى عليها بالقذف مثلا أو شيء من هذا القبيل ممكن، لكن خلاف شخصي، خلاف عائلي، إساءة ظن، شيء من هذا القبيل، لا. الوالدة زوجك تحتاج رقية شرعية. وهذا طبعا أنا ما أقول هكذا تخمينا، لا، واقع. وجدت حالات يعني الأم تعاملها مع أولادها يعني غير طبيعي بشهادة العقلاء، دل على أن هناك مشكلة، تسلط شيطان، احتوشها شيطان، يعني قد تكون أيضا والعياذ بالله عقوبة لذنب من الذنوب، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتحرص على الرقية الشرعية، ترقي نفسها ويقيها غيرها. وكذلك أنت يجب عليك أن يكون لك دور في يعني ردم الهوة اللي حصلت وتجسير المسافة ومحاولة تقريب وجهات النظر حتى لو بالكذب، تقولي لابنك نادم، ابنك كذا من القبيل هذا، وحتى لو كان الابن ما قال شيء من هذا القبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في ثلاث، ومن جملتها الإصلاح، وهذا من أعظم الصلح الذي يسعى فيه الإنسان. رؤى من الشارقة تقول: أنا أرعى أمي وأختي معنا، لكن الله يهديها، تغضب أمي كثيرا وما تراعيها وتخدمها للأسف، الله يهديها. ممكن يعني تقول يعني تريد نصيحة عن رعاية الأم وعلاقة برها برضا الله عز وجل، يعني شيء من هذا القبيل. أختي رؤى من الشارقة، بارك الله فيك، أولا أنا أهنئك على هذا التوفيق من الله عز وجل، لأن الولد إذا سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كان مراعيا لوالديه، بارا بهما، مطيعا لهما، يخدمهما، يكون سمع الأم وبصر الأم، وسمع الأب وبصر الأب، ودائما راضين عنه، هذا والله من أعظم التوفيق. فأنت هنيئا لك هذا التوفيق من الله عز وجل الذي جعلك تراعين الوالدة وتكونين حولها، وترين أختك للأسف الشديد مقصرة في هذا الجانب، فأنت احمد الله واستمري على هذا الطريق، وستجدين البركة في نفسك وعقلك وذهنك وجسمك، وإن شاء الله مستقبلا في زوجك وأولادك وبيتك، لأن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أي إنسان يسخط والديه ينتظر العقوبة من الله عز وجل، سواء في العاجل أو الآجل، في الدنيا أو في الآخر. أي إنسان أسخط والديه فإنه قد أسخط الذي على العرش استوى. أي إنسان أرضى والديه فإنه أرضى الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. فأنت مبارك وهنيئا لك، واحمد الله اللي وفقك إلى مثل هذا الأمر. بالنسبة لأختك حقيقة يعني يجب عليها أن تنتبه وأن تحذر. بر الوالدين هذا من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. وإذا أرادت أن تعرف يعني هذا صحة هذا الكلام، تقرأ في الآيات القرآنية الله عز وجل ما ذكر حقه في القرآن غالبا إلا ويأتي بذكر حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لاحظ إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الله أكبر، شيء عجيب، نصوص يأتي ذكر الله حق الله عز وجل بعد حق الوالدين، لأن الله تعالى جعل الوالدين سبب من أسباب وجود الإنسان في هذه الحياة. ونبه أختك إن أنه مهما حصل من الوالد الوالدة تجاهها ما يجوز لها أن تعاملها بالمثل، لا يجوز لولد أن يعامل والده بمثل ما عامله به من قسوة أو عنف مثلا أو شيء من هذا القبيل، لأن أصلا الأم لما يعني تغضب على ابنتها هذا يسمونه غضب رحمة وليس غضب نقمة. الأب لما يغضب على ابنه هذا ليس غضب نقمة، هذا غضب رحمة أبدا، لأنهما يريدان من الولد أن يكون من أفضل الناس ومن أصلح الناس، فلما يغضبون ولما تخرج أحيانا من ألسنتهم بعض الكلمات، من أفواههم بعض الكلمات، ولما قد يضربون أحيانا، هذا رحمة، رحمة مثل الطبيب الآن، الطبيب أحيانا يشق البطن رحمة بالمريض حتى يخرج المرض الموجود، لما يقطع ويبتر أحيانا رحمة بالمريض مع أنه يباشر قطع وبتر، هذا كله رحمة، هذا أب، هذه أم، مهما صدر منهما لا يمكن أن يكون دافعه الحقد أو البغضاء أو الكراهية، بل رحمة، رحمة. لذلك أختك هذه لابد أن تفهم، أنا أفترض أن الوالدة غلطت عليها، أخطأت عليها، سبتها، ضربتها، ما يجوز لها أن تعامل الوالدة بمثل هذا الأمر. ما يجزي والد ولد إلا في حالة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجده مملوكا فيعتق، يعني عبد رقيق في العبودية فيعتق، ممكن هنا يتساوى الآن، يعني جاز والده. ولذلك ابن عمر وعمر وبعض الصحابة كان يرون بعض الأشخاص حول الكعبة يطوفون يحملون أمهاتهم على ظهورهم ويسألون هل ترى، يعني واحد قال لعمر أو لابن عمر يقول أتيت بها من صنعاء ماشيا هل تراني جازيتها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولاد. ما يجزي والد ولد. فلذلك يعني للأسف الشديد الآن كثير من البنات يمارسن عقوق فاضح مع الأمهات، وهناك من يغذي للأسف بعض العقول الضعيفة في عقول ضعيفة، هناك من يغذي بعض هذه العقول من أناس لا يخافون الله فيما يبدون ولا فيما يخفونه، ما يخافون الله عز وجل، يعني يحاولون أن يلوثوا الفطر السليمة، يقولك طيب أنا كيف أحترم والدي وهم قسوا علي في الصغار وما أنفقوا علي مثلا، يلوثون أفكار بعض المراهقين والمراهقات، هؤلاء شياطين أو من مناديب عن الشيطان عن إبليس، هؤلاء رسل إبليس لإفساد الفطر ولتلويث يعني النقاء والصفاء الذي عند أولادنا، يقول كيف يعني أحترمه وكيف كذا وكيف كذا، موجود للأسف الشديد، وبعض الضعيفات وبعض الضعفاء ضعفاء العقول يصدقون مثل هذا الكلام، يعني ممكن يصدقون مثل هذا الكلام. ولذلك بالنسبة لأختك تنتبه، وهذه رسالة لكل بنت ولكل ابن أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر وأن يعلم بأن السعادة أنك تكون فعلا قد أرضيت والديك، وأنه ما خرج من الدنيا إلا وهما قد رضي عنك. أنا شخصيا أعرف أناس يعضون أصابع الندم، ذابت أجسادهم هم وغم ها وحزن، لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأن كان بينه وبين والده مشكلة، أو بينه وبين والدته، بعضهم بينه وبين والده مشكلة، وبعضهم بينه وبين والدته مشكلة، وما حل هذه المشكلة، ومات الوالد وماتت الوالدة، أصبح يعيش حياة جحيم يعيشها. ليش؟ لأنه ما بذل خطوة في الاصطلاح مع الوالدين. الآن ما يدري هل الله عز وجل راضي عنه أم ساخط عليه. الآن يعني يتمنى لو عاد به الزمن والوقت لا جلس عند رجلي والديه، خلاص انتهى الآن، أغلق ملف الوالد، أغلق ملف الوالدة، في الدار الآخر. لذلك يا أخواني أخذ أي إنسان بينه وبين والده مشكلة، بينه وبين والدته مشكلة، الآن اليوم اليوم قبل ما تغيب شمس هذا اليوم روح اصطلح معهم، ما تدري ما تدري، يعني قد أنت تسبقهم إلى الدار الآخر. ترضى وترضين أن تلقي الله عاقين؟ ها، المرء يبعث على ما مات عليه والأعمال بالخواتيم، ها، أو هم يسبقونك إلى الدار الآخر يموتون يموتون. الحسن البصري رحمة الله عليه كان في جنازة والناس يدفنون الجنازة وبجواره رجل، فقال له يا فلان، يقول له يا فلان، هذا الميت لو قيل له ماذا تتمنى، هذا الميت الآن لو قيل له ماذا تتمنى، قال هذا الرجل يقول له، قال أنا يعني أجزم يقينا بأن يتمنى أن يعاد إلى الدنيا حتى يعمل صالحا ويرتب أموره. يعني قال أنت هذا، أنت أنت الآن في في أنت أنت في ساعة المهلة، أنت في ساعة الآن، أي واجب قصرت فيه احرص عليه، أي محرم وقعت فيه يعني اتركه. فأعطاه موعظة مختصرة ها وبليغة وضربت في العمق. قال ترى هذا هذا أنت الميت، هذا ترك مثله، سيأتي اليوم اللي تتمنى لو تعود إلى الدنيا حتى تعمل صالح. أي إنسان يموت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك ولأختك، وأنت مثل ما باركت لك وهنأتك بهذا التوفيق من الله عز وجل، أنا إن شاء أنا أدعو أختك بأن تتقي الله وأن تحرص، والرسالة عامة وليست خاصة فقط في هذه البنت، عامة لكل ولد. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم بآبائنا وأمهاتنا بارين في الحياة وبعد الممات. حورية من فرنسا بارك الله فيها تقول عندي أبنائي، عندي بناتي أو بنتي رافضة الزواج من شباب مسلمين تفضل العيش مع شخص غير مسلم، نصحتها ما قبلت النصيحة، كانت متدينة ومن بعد تركت كل شيء له علاقة بالإسلام، تقول أنا لازلت مسلمة، حاولنا إقناعها منذ سنة أو نصف، رفضت ما دخلت منزلنا ولا نريد يعني هذا الأمر. طبعا هي تعتذر تقول أنا ما أتقن اللغة العربية جيدا لكن كتبت هذه الرسالة. حورية أنا فهمت رسالتك بارك الله فيك، تقول بأن عندك بنت وبنتك مسلمة ولله الحمد، لكنها لا تريد الزواج من مسلم، تريد العيش مع غير المسلم، مع غير مسلم تحاولين معها لكن هي ترفض ذلك. أختي حورية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح ابنتك وأن يهديها وأن يدلها على طريق الرشاد. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، أنت أمام ابتلاء عظيم وفتنة كبيرة، ولا شك بأن يعني من أشد ما يحزن الوالدين أن يظهر أحد الأبناء أو البنات بمثل هذه الصورة المخالفة لدين الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه البنت، والدتها تدعوها إلى العفة وإلى الزواج، وهي تأبى إلا أن تذهب إلى المستنقعات الآسنة الملوثة، تريد أن تبقى مع غير مسلم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لابنتك إذا كانت تريد العيش مع غير مسلم هكذا مجرد يعني معاشرة فهذا زنا والعياذ بالله، وإذا كانت تريد الزواج بغير مسلم فزواجها باطل بإجماع المسلمين، إجماع علماء أهل الإسلام، إجماع علماء أهل الإسلام. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك أولا بكثرة الدعاء لها، فدعاء الوالدين مستجاب بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الأمر الثاني بارك الله فيك، احرصي على أن تسلطي عليها بعض الخيرات الطيبات المستقيمات، موجودات عندكم في فرنسا كثيرات ولله الحمد، يتكلمنا معها ويناقشنها ويحاورنها، قد يكون الشخص خارج من خارج الأسرة تأثيره أقوى من الشخص الذي في داخل الأسرة، وممكن تجدين في المركز الإسلامي مثلا بعض طالبات العلم أو بعض زوجات طلاب العلم يساعدنك على هذا. المسألة الأخرى، إذا كنت أصلا أنت من غير هذا البلد، يعني لست أصلا من هذا البلد أصلا، وإنما من بلد إسلامي عربي فأنا أنصحك بأن تأخذي ابنتك تقنعينها بالرجوع إلى بلادك، فإن رأس مال الوالدين هم الأولاد، ويعني الثمرة هذه ينتظرها الإنسان حتى يكونوا صالحين، يعني لهم دور طيب. فلا شك بأن الفرار بهم إلى بلادكم الأصلية بلاد الإسلام هو أولى، ولعله إن شاء الله توفق ابنتك بشاب مسلم مستقيم يقترن بها وتسعد به ويسعد بها. أم قمر من اليمن تسأل تقول: هل صلاة التوبة تتكرر أكثر من مرتين من الذنب والعياذ بالله؟ أختي أم قمر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التوبة مشروعة، وصح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله ذنبه، وصلاة ركعتين كافية. أهم شيء أن يكون الإنسان يتوضأ وضوء يكون قد أحسن الوضوء ويصلي ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، وإنما يعني يصلي هاتين الركعتين، ويكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل مغفرة الذنب، وبعد ذلك يعني كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يغفر ذنبه. لو كرر الإنسان ركعتين وركعتين لا حرج، ما دام أنه في غير أوقات النهي، ولو اكتفى بركعتين كفاه ذلك ولله الحمد والمنة. عبد المجيد من العراق بارك الله فيه يقول: أنا صائم ومصلي وأذكر الله والحمد لله، ما أفوت الصلاة، لكن رزقي كلش قليل، ما أملك أي شيء يعني، وأنا أدعو الله شيء من هذا القبيل. يا عبد المجيد من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب. عبد المجيد، أنت غارق في بحور النعم من الله عز وجل، لكنك غافل عنها، واسمح لي أقول لك هذا الكلام. أنت يا عبد المجيد اعتقدت بأن الرزق هو في المال فقط، ونسيت أن الله تعالى أنعم عليك ورزقك برزق عظيم، منها نعمة الإسلام. معظم نعمة هذه نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الصلاة اللي أنت ما تفوتها. في أناس يعني حرموا الذهاب إلى المساجد، في أناس والعياذ بالله قست قلوبهم، لكن الله تعالى نور صدرك وقلبك بالصلاة. نعمة ذكر الله، تدري يا عبد المجيد في بعض الناس لسانه يابس عن ذكر الله، ما يستطيع يذكر الله، وأنت من الذاكرين الله كثيرا. نعمة قراءة القرآن، نعمة الأسرة، عندك أسرة. عبد الله بن عمرو بن العاص جاءه رجل من فقراء المهاجرين، قال: ألست أنا من فقراء المهاجرين؟ قال: بلى، يعني يريد عطاء. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: عندك بيت؟ قال: نعم. عندك؟ قال له: عندك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ قال: لا، عندي خادم بعد. قال: أنت من الملوك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، قوت يوم، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فلذلك يا أخي الفاضل لا تحصر الرزق في المال، المال قد يكون سبب من أسباب ضلال الإنسان. في من الناس يا عبد المجيد من لما أغناه الله طغى والعياذ بالله، ترك الدين، ترك الاستقامة والعياذ بالله، أصبح هذا المال لعنة عليه، أصبح الآن هذا المال وسيلة للوصول إلى المحرمات، وهو في يوم الأيام من أهل الصلاة. أنا أعرف أناس وقد تعرف أنت أناس. فلذلك الإنسان اللي عايش ولله الحمد عنده بيت وأسرة وعنده قوت يومه، بس يعني قوت اليوم الثاني لحد الآن غير موجود، قوت اليوم الثاني، والله إنه من الأغنياء كما قال عبد الله بن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه ماذا كان يقول؟ يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل خيره بأن يسير له جبال أودية مكة ذهب، كان يقول: مالي وللدنيا. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى بيته لمس فراشه فوجده لين، وفراشه خشن عليه الصلاة والسلام، من أدم حشوه ليف، كان ينام على الحصير وربما ينام على السرير. فاستغرب، قال: من هذا؟ مو فراشي. يقول لعائشة، قالت: فلانة من الأنصار لما دخلت عندي ورأت قالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعجبت، هذا النبي العظيم رسول رب العالمين سيد الخلق أشرف الخلق ها ينام على هذا، راحت وأتت بفراش لين، فقال نسلم رديه إليها، ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، خيرت يقول نسلم أن الله تعالى يسير لي الجبال والأودية، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يا أخي الفاضل ما دام أنه لله الحمد عنده صحة إيمان وسلامة عقيدة والحمد لله آمن في بيته وفي بلده، ترى هذه نعمة عظيمة. لا نحصر النعم يا إخوان ويا أخواتي في المال، والله إذا وجد المال إذن أنا الله راضي عني، غير صحيح. لو كانت هذه النظرة صحيحة غير المسلمين إذن الله راضي عنهم، أعطاهم الله الدنيا، أعطاهم الله الدنيا. فيا أخي الفاضل عدد نعم الله، جيب يا عبد المجيد ورقة وقلم واذكر نعم الله. أعظم نعمة الإسلام الإيمان، بعد ذلك تبدأ ب لما تعدد هذه النعم ها والله العظيم أن تتقزم عندك مسائل الوظيفة والمال. أنا لا أقول لك لا تكتسب ولا تدعو الله أن الله يرزقك، لكن أنا لومي عليك أنك تقول والله أنا مصلي وصايم وأذكر الله ورزقي ضعيف. يعني هل أنت الآن لما يعني صليت وصمت علشان الله يعطيك المال، هل هذا قصدك؟ هذه كارثة، هذه كارثة. أنت عبد لله، يجب عليك أن تقيم العبودية وتسعى في طلب الرزق. إن رزقت الحمد لله، ما رزقت الحمد لله أيضا، لأن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك. ولو أنك خيرت الآن بين شيء واختيار الله عز وجل، يجب عليك أن تختار ما يختاره الله عز وجل لك، لأنه هو الخلاق، هو العليم، هو اللي أدرى بحالك. فلذلك يا أخي الفاضل لا تحصر النعم والرزق والله المال. المال هذا قد يكون سبب من أسباب ذهاب الدين، الإيمان، سبب من أسباب هلاك الإنسان. يعني في ناس في عمر الزهور سعوا طلبوا المال، وهذا المال سبب من أسباب وفاتهم في حادث ولا في كذا ولا في كذا. أسأل الله تعالى أن يرزقك من حيث لا تحتسب، اسعى في طلب الرزق، لكن دائما قل الحمد لله وعدد نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. عددها حتى ينشرح صدرك ها، ويصير عندك طمأنينة وسكينة، وتنظر نظر إيماني وتفسر الأمور هذه كلها تفسير إيماني، وتعرف بأن الله تعالى اختار لك الخير. إخواني وأخواتي الوقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.